بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر صفر من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ومن ذلك، والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: لتركبن سنة من كان قبلكم. وقد قدمت ما خرجه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتاخذن امتي ما اخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس الا اولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. خرج الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج ايش؟ مخرج الخبر. والذم يوجه لمن؟ لمن يفعل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى من هي؟ الأمة. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب. ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ شوف، اعتراض قد يرد. قال: لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. إذا الاعتراف، لو أن إنسان قال: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، طيب وش هل لما أخبر لزم من ذلك أنه أجازه للأمة ولا هل هو أخبر عن أمر كان قد سبق في علم الله أنه قدر المقدورة، لكن كما قال الشيخ: والذم لمن يفعله. لأن الذي شابه اليهود والنصارى أو الفرس إنما فعل ذلك بإرادته واختياره، فيذم ويؤخذ ولا ما يذم ويؤخذ. أما كون الخبر الشرعي ما في تعارض بين هذا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة تقع بين أشراط الساعة وعن مشابهات. هل لما ورد معنا في الأحاديث السابقة أن يحدث حتى في هذه الأمة، حتى لو أن أحدهم يعني وطأ أمة وحدث في هذه الأمة، هل معنى هذا أن هذا حد؟ نعوذ بالله، ما يقول هذا إلا مهبول أو معتوه. وإنما الذم لمن يفعل هذا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى مما قد سبق في علمه من القدر الكوني. وأما الفعل الشرعي فالإنسان يعني مأمور أن ينتبه لهذا. ثم الملحظ الذي ذكر الشيخ، قال: وأهل السنة طائفة قائمة طائفة منصورة لا تأتي هذه الأمور وتحذر منها وتنهى الناس عنها وتأمر وتنهى، إيش الواجب؟ الواجب الانضمام إلى هذه الطائفة المنصورة وتكثير سوادها، فإن هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان. ولهذا يحصل الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. حين توجد هذه الأمور وهذه المشابهات ويقع من فئام من هذه الأمة ما يقع، هنا يكون الأجر لمن تمسك بهدي الطائفة المنصورة يكون أضعاف، حتى كما تعلمون قد ورد أنه في آخر الزمان يكون أجر المتمسك بسنة صلى الله عليه وسلم أجر 50 صحابي. لما قال أجر 50 قالوا منا ولا منكم؟ قال منكم، أجر 50 منكم. ثم بينها صلى الله عليه وسلم وجدتم على الحق ناصرا ولا أو نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. وليس معنى هذا أن يصبح المتأخر أفضل من الصحابي، لا، لكن هذا فضل الله وأبواب فضله لا حد لها سبحانه وتعالى. فخير يكون المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الزمان أجره أجر 50 صحابي، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وملحظ آخر، حتى لا يأتي إنسان ويلقب الإحباط في نفوس الأمة يقول طيب خلاص ذهب الرسول وذهب الصحابة وذهب الأخيار، إيه إيش بقي لنا؟ بقي لك شيء عظيم جدا، بقي لك شيء عظيم جدا. سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومن على شاكلتك الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي الرواية الأخرى يصلحون إذا فسد الناس. أجر الواحد منهم أجر 50 صحابي، هذا فضل عظيم. بل سماهم صلى الله عليه وسلم إيش؟ إخوانه. قالوا على سمع إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي ولكن إخوان الذين أتون بعد، هذا شرف. إذن ما كان كل شيء ذهب به الرعي، وإن كان الرعي الأول لا شك أنه أمر تجاوز القنطرة، لكن نقول إن فضل الله ومنة على خلقه قائمة لا يمكن أن يردها إحباط محبط ولا تثبيط مثبط. بل أمر الخير وأمر الاستقامة على السنة وعلى الشرع وعلى المنهج الشرعي الصحيح يكون أعظم مع وجود المخالفات ومع وجود المخالفين ومع دواعي الاندفاع وكبح الإنسان لشهوته، يكون أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الذي يعرف أي المنكرات ويأمر وينهى خير من ميت القلب الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. وهذا أيها الأحبة هذا الكلام مما يوضح معتقد أهل السنة والرد على المرجئة في أعمال القلوب. القلب له عمل يا أخوان ولا ما له عمل؟ له قول وله عمل، مثلما أن الجوارح لها عمل واللسان له قول، القلب له قول وله عمل. قال وإلا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليها، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ حتى تحت هذا الكلام، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. هذا أمر واجب. ما بل إن الشيخ رحمه الله ذكر في بعض كتبه الأخرى قال حتى الذين يتعاطون ويتعاقرون كؤوس الخمر يجب على بعضهم أن ينكر على بعض. ثم عللها بتعليل رائع جدا، قال إن فعلهم لشرب الخمر منكر وتركهم للأمر والنهي منكر الآخر، فأن يأتي إنسان ليكون عليه لمنكر واحد خير من إنسان يجمع بين منكرين. قال بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره كانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله المؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا كانت اليهود تقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها. خط تحت هذا الكلام، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال على اليهود وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. هذا أمر جيد ولفتة من الشيخ، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، الكلام هذا السطرين هذه والثلاثة يوضع تحتها خط، وإذا كان قد برأ الله رسوله من صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. هذا أيها الإخوة من تحليل وفقه الشيخ رحمه الله، يشمل أن يشابه الإنسان غيره في أمر، ويشمل أن يشابهه في معظم أموره، ويشمل أن يشابهه في كل شيء. فمن فقه الشيخ ودقته لما قال من شابه غيره في أمر صار تابعا له في ذلك الأمر. يعني تصور أن إنسان مفتون مثلا بربطة معينة أو هيئة شعر معينة أو لبس معين، رأى الكفار يفعلون هذا صار مشابها لهم في هذه الخصلة. ارجع إلى ما ذكر في أول الكتاب لما قال رحمه الله أن من شابه غيره في الهدي الظاهر تسرب هذا الهدي الظاهر إلى إعجاب ومحبة بالقلب، وهنا تكون الخطورة. ولهذا يكذب أي شاب تراه اليوم يقلد، أو فتاة يقلدون اليهود أو النصارى أو المجوس، ثم يقول لا أنا أكرههم ذكر أنا معجب بهذا، ما هو صحيح هذا الكلام. وقد بيّن الشيخ رحمه الله قبل القرون إن الذي يلبس ملابس الجند تجد أنه يميل إلى أفعالهم، الذي يلبس لباس المشايخ تجد أنه يميل إلى أفعالهم، الذي يلبس لباس الدراويش والصوفية يميل إلى، وهكذا. هذا أمر ما يفعل الإنسان الهدي الظاهر إلا أن فيه مقود من القلب يدفع إلى المحاكاة، ثم تنتقل من المحاكاة إلى الميل، ثم من الميل إلى الحب، ثم والعياذ بالله قد يعني يستولي هذا على قلب الإنسان، وبمقابل هذا يترك من هدي السنة ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار ما ولغ في ذلك الأمر الذي تشبه فيه وجرى وراءه. قال: وقال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وقد روى مسلم الصحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شفت كيف استجابة الصحابة رضي الله عنهم، كيف فضلهم على هذه الأمة رضي الله عنهم، فضلهم فضل عظيم جدا. لكن خذ لي هذه المسألة، لما أدعنوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلقت وذلت بها ألسنتهم: سمعنا وأطعنا غفرانك، جاء الفرج لهم وللأجيال من بعدهم إلى قيام الساعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخت هذه ما كرت. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. والحديث في صحيح مسلم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الأصالة والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعا للإجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور، ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. وقال سبحانه ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى قوله أولئك حزب الله. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد الله سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. خط تحت هذا الكلام الشيخ رحمه الله في موضوع الولاء والبراء، لا شك أن أصله يبدأ من القلب، لكن الأعمال الظاهرة يا أخوة تنعكس على ما في القلوب. فهناك صور للموالاة بالقلب وهناك صور للموالاة بالظاهر. الشيخ رحمه الله يقول إن المخالفة وإن كانت أو الموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكفار ومبايرتهم. أنت لما تكره إنسان وتكره دينه وتكره خلقه وتكره كل هدية، لا يمكن وأنت بهذا الصدق أن تشابه في خصلة من خصاله الظاهرة. بل يقول لك الشيخ إن مخالفتك للكفار في هديهم الظاهر أعون على براءة قلبك وبقائه مثل الجوهرة التي تتلألأ. لكن هذا الذي يدنس ظاهره وإن كان يزعم أن قلبه سليما لم يصل إلى أنه يودهم ويعبهم، لكن هذا الأمر يؤثر على هذه الجوهرة فيتعكر أظهرها مرة وراء مرة مرة وراء مرة حتى كما ورد في الذنوب إلى أن تصبح كران. أما هذا الموحد الذي قلبه يتلألأ بحب الله ورسوله لا يمكن أن يستخدم في السور الخارجي لهذا القلب وهو هذا الظاهر وأعمال الجوارح، لا يمكن أن يستخدم شيء من مشابهة الكفار، لأنه يعلم أن من حام حول الحماء أوشك أن يقع فيه. أنت الآن تقلدهم في ملبس أو تقلدهم في زي أو تقلدهم في شكل، غدا لا تأمن قلبك أن ينزل فيه محبة هؤلاء الكفار مودتهم. فإذا نزل له نصوص ستأتي إما في هذا الكتاب أو في غيره، يقول أما عمل القلب فيجب أن يكون كاملا، يعني ما يدخل أمر الإيمان يا أخواني إنها اتقوا الله ما استطعتم. ليه اتقوا الله ما استطعتم؟ هذا في الأمور الظاهرة التي تخضع لي مسألة قوتك وضعفك وخوفك وجبنك وشجاعتك والضرور، هذا اللي لا يكون له نفس. لكن أمر القلب من اللي بطنك الآن وطلع ايش اللي فيه قلبك سليم ولا من يطلع؟ أقرب خلق الله إليك من أب أو زوجة وأم ما يعلم ما في قلبك، بل ولدك من صدق ما يعلم ما في قلبك. فأمور القلب يا إخوة يقول الشيخ ويأكد هذا بكل كتبه لا بد أن يكون عمل القلب تاما كاملا. يعني من يحب الله ويحب رسوله لا يجوز بحال من الأحوال أن يتسرب إلى قلبه شيء ولو واحد في المليون من محبة الكفار. أما أمور الظاهر فسيأتي في هذا الكتاب أن مسألة الظروف المحيطة بالإنسان ومسألة المصلحة ومسألة المفسدة ومسألة مخافة الإنسان أن يقتل أو أن يهتك عرضه أو أن يسلب ماله لا سيأتي لها مبحث في المشاركة في الهدفان. لكن خلنا نبني البنيان من أوله. مسألة القلوب يا إخوان مسألة لأن إذا كان في قلبك حب مثل الجبال لله ورسوله ما أحد يعلم عن هذا إلا الله، وإذا كان حب الله ورسوله في قلبك مثل الشعرة الواهنة من يدري إلا ربك علام الغيوب. فلذلك أعمال القلوب لابد أن تكون أنت تستخدم في أمور الظاهر. يقول لك الشيخ مما يعين على أن تدخل اللصوص إلى القلب المشابهة في الأمور الظاهرة تؤدي إلى اللصوصية إلى سرقة ما في القلب. فانتبه لهذا. قال ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة. يعني الذي يتشبه بالشيء في الظاهر لا بد أن يكون على الأقل يعني معجب بمواصلة معجب. ولذلك شوف الفترة يا إخوة، شوفوا فترة من فتن من أبرع هذه الأمة لما بدأت حركة البعوث في العالم الإسلامي في القرن الماضي أيام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وهذه ورفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي والأفغاني لما ذهبوا إلى أوروبا ورأوا وأوروبا ذلك الوقت متحفظة أكثر منها الآن مع ما فيها من فساد، ومع هذا لما تقرأ في كتب هؤلاء تسأل الله العفو والعافية والسلامة. الإبريز في تاريخ باريس يتكلم عن النسوان وسيقانهم وبلاويهم وعن الكفار وعن إعجاب 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 انبهار إلى درجة تخشى على أن هذا الإنسان لا يتكلم إلا من أمر يعني نابع من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الإنسان. ولهذا يقول الشيخ هذا الأمر طبيعة البشر، الإنسان يعني بشر مع بشر، لكن الله ميزنا بهذا الدين فخلك على جادة واضحة من عدم مشابهة هؤلاء حتى تضمن الكنز الذي بين جناحيك وهو القلب. أقل ما تفعل عندنا الإيمان اعتقاد بالجيران ونطق باللسان وعمل بالأركان، الأمر الأول اللي لا بيجيك فيه لا ضغط من أحد ولا إكراه من أحد وهو القلب لابد أن يكون تاما. بغضك للكفار وللمنافقين يجب أن يكون تاما غير منقوص. قال وتدل عليه العادة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إنني كاتبا نصرانيا، قال ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ شوف استشهاد عمر، ما يجي واحد يقول لكم تكفرون. شوف عمر إيش يقول، من لا من يخاطب عمر يا أخوان؟ هل معنى هذا أن كفر أبي موسى؟ لا حاشاهم بأبيهم رضي الله عنهم. لا، لكن فيه مبدأ الوعد والوعيد في القرآن الكريم يراد اليوم أن يمسخ في حياة الأمة، ومن استخدم نصوص الوعد والوعيد يقول هذه كفر الناس. من قال لك أن كفر الناس؟ ما يجوز التكفير إلا ببين منظر الشمس. أما مسألة نصوص الوعيد لإرجاع الناس إلى حظيرة الإسلام والسنة هذا مبدأ قرآني. هذا عمر يخاطب بموسى يقرأ عليها آية أصرح آية في هذا الموضوع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابة وله دينة. لي كتابة لأنهم كانوا يجدون مسألة الكتابة وله دينة. قال لا أكرمهم، اسمع الفاروق الذي وافقه الوحي عدة مرات، لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. رضي الله عن عمر. ولما دل عليه معنى الكتاب ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة خلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أمر بمخالفتهم وذلك أو أمر لا أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع. حتى تحت هذا الكلام، إذا مفهوم النص أنه يقتضي أن جنس المخالفة للكفار أمر مقصود للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما أن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجوه، شوف الأدب صوتك ليه، أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، وقوله فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. يعني إذا كان قال إنهم لا يسبغون فخالفوهم، مو فقط في قضية من الشعر لك تخالفهم، لا، لأن المخالفة لهم سواء في الشعر أو في اللبس أو في غيره أمر مقصود للشارع، مو فقط أنهم يخالفهم في الشعر لأن الشعر لا، أن تخالفهم تصبغ لأنهم لا يصبغون. ليه؟ لأن مخالفتهم في صبغ الشعر أو في اللبس أو في أمر نتفق نحن وإياه ونخالفهم فيه، مخالفتنا لهم أمر مقصود للشرع. قال فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للأمر، قطع هذا الكلام، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله اتقوا الله واحسنوا إن الله يحب المحسنين، آمروا بالله ورسوله، اعبدوا الله ربي وربكم فعليه توكلوا، فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا ونحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. إذن لا تحمل فقط أن التقوى هي الصلاة والصيام، الصلاة والصيام من التقوى، لكن أيضا الترك تقوى لله ولا ما هو تقوى؟ ترك الزنا، ترك الشنا، ترك الشرك، ترك الكفر، هذا أيضا تقوى لله ولا ما هي تقوى؟ نعم. قال فخصوص أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا في خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. يعني أنت لما قلت له اتق الله من باب أولى أن أترك إيش؟ أترك الحرام اللي أنت فعله، لكن ويشملها أيضا اتق الله بإيش؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى. طيب قال كان أمرا له بعموم التقوى داخلا في خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل أن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام. والعلماء دائما يقولوا يا أخوان العبرة بعموم إيش؟ اللفظ لا بخصوص السبب. إذن الأمر بمخالفة في صبغ الشعر أمر إيش؟ لكن يدخل فيه إيش؟ مخالفة فيما هو من غير صبغ الشعر. وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل أن اللفظ العام يقصر على سببه يقصر على سببه، لأن العموم ها هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ اعتراض. قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام. الآن دخلنا في علم أصول الفقه، عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه. اثنين عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده. ثلاثة عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء الاسم بانتفاء جزئه. إذا متى يصير أن غسل وجهه؟ إذا غسل هذه الأعضاء الموجودة في الوجه إيش؟ كله. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم ولم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له، يقول أنا حقيقة أكل هذا مو إكرام، ذا أنت أعطيته بصد رمقة، لا الإكرام أنك أعطيته إلى أكل واكتفى وكلما بالغت في إكرامه سميت إيش؟ مكرما للضيف. لكن الذي يعطي الضيف لقمة وقام الضيف جايع يسمى هذا مكرما لضيفه؟ لا ما يسمى. قال فلما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة، لا يقال هذا. كذلك إذا قال خالفوهم، هذا موضوع الشاهد، شوف هذا السطرات كلها ليصل إلى خالفوهم. كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالف ما أقرأ الآن بعدها تخط. كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نفيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه، وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثير ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام المقيد. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. إنك لما قلت أكرمه فهذا لفظ إيش؟ عام، يشمل أنك تعطيه الأكل وتعطيه الشرب وتعطيه الدرهم وما إلى كل معاني الإكرام. وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، كل مشرك يعم كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا ما أقرأ تحت خط، إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الأطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. إذن الشيخ خلاصة ما يريد أن يقول، الموافقة المطلقة تقابل إيش؟ المخالفة المطلقة. لكن الشيخ يريد أن يحذر من فهم مغلوط، وهو أن يأتي إنسان فيقول أنا خالفتهم في هذه الجزية فأنا أسمى مخالفا للمشركين ولو وافقتهم في أمور أخرى، أنا يكفيني أنني خالفتهم في مسألة معينة. مثلا يقول أنا خالفتهم في العقيدة، أنا أؤمن بالله إيمانا موحد وهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت ويعبدون من دون إلى آخره، فما دمت أني أنا خالفت في هذا الأمر لا يضرني أن أخالف في أمور أخرى. هذا المعنى هو الذي يريد يحذر الشيخ منه، وأن هذا مفهوم غلط، لأن الموافقة في البعض يجر إلى التدرج بالنفس البشرية إلى أن تنخلع في مرحلة مراحلها من ربقة الإسلام بالكلية. وقد حدث هذا في تاريخ هذه الأمة، أناس وصل بهم كانوا في يوم من الأيام أيها الإخوة من كبار المنافحين عن هذا الدين، ثم خالطوا الكفار وخالطوا المنافقين وخالطوا صنيعة اليهود والنصارى، فتدرج بهم الحال حتى وصلوا إلى الإلحاد العلني. ولا يخفى في هذا مثلا الشقي عبد الله القصيمي. هذا الشقي كان في يوم من الأيام لا يوجد في الجزيرة بل وفي علماء نجد بالذات رجل يعرض مسألة التوحيد مثل هذا الرجل، وكتبه قبل الانحراف موجودة، وردوده على أشاعرة الأزهر وغيره من أبدع ما تسمع في هذا الأمر. ثم خالط هؤلاء في لبنان وفي مصر وفي غيرها من البلدان، فتدرج به الحال وشابهم في الزي ثم في حلق اللحية ثم حتى وصل إلى الكفر البواح، فأخرج كتابا أشقى به نفسه ومن أعجب سماه هذه هي الأغلال. وأذكر أن جد صالح لأمه رحمه الله شيخنا الشيخ صالح العراقي رحمه الله رد على هذا الشقي سنة 1366 هجرية ب404 أبيات نقض في هذه الأغلال تماما. فمسألة المشابهة يا إخوة، أن يأتي يقول الشيخ، أن يأتي إنسان يقول أنا ما دمت خالفته في هذا الأمر لا يضرني، لا، هذا مو صحيح. فيه موافقة مطلقة وفيه موافقة في بعض الشيء، وتتدرج هذه الموافقة من مباح إلى أمر إلى أن توقع في الشرك والكفر وخروج من ربكة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، يعني أن تخالفهم معنا وظاهرا. المخالفة يجب أن تكون كاملة للكفار في كل شيء. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إلى صح. ثم نقول هب أن الأجزاء يحصل بها يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزي مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. هل معنى اركعوا واسجدوا فقط الفرض المفروض، ولا يتعداه إلى إيش؟ إلى السنن والنوافل والتهجد وما إلى ذلك. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص، فيصبح إيش؟ يصبح النبيذ إذا كان مسكرا إيش؟ حرام. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان، حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرمه طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطرة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من الواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لأن قصد الجنس قد يحصل بالاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب على الباقي. يعني إذا كان لك تخالفهم في كل أمور وهذه أمور واجبة، أيضا يشمل أنك تخالفهم حتى في الأمور التي يستحب لك إيش أن تخالفهم فيها. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أن علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يسبغون، فالتقدير أصبغوا لأنهم لا يسبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة. واضح ولا ما يواضح؟ لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حصر تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خلفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. إذا مخالفة كلهم ما دام مقصودة للشارع تباعدك عن أفعال أصحاب الجحيم. وإيش الكتاب عنوانه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إذا نفس مخالفتهم المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه. إذا عندنا مثلا أخوان يجيك واحد يقول طيب وش فيها إذا لبست زي لهم وش فيها؟ ودائما الشركة كلها واحد التي ابتلينا فيها في هذه الأزمان كلها واحد. لا ما كلها واحد، لا شركة كلها واحد هذه يجب أن تشطب فيه. الله يقول أذلك على المسلمين كالمجرمين، ما كان كلهم واحد. أذلك على المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، بل المؤمنين ما جعل بينهم تساوي. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك إيش ما يستوون. ثم المهاجر الأول السابقين الأولين وبعدين والذين جاءوا بعد ما في مثل. فالمخالفة يا إخوة للكفار والبعد عنهم هذا يجعل بين طريق أصحاب الجحيم وطريق المؤمنين بولا واسعا لا لقاء بينهما. فالذي ينبغي على كل مؤمن أن يحرص ألا يقرب من طريق الهالكين أصحاب الجحيم، فإن مشابهتهم حتى في بعض الجزئيات حتى في بعض الأمور التي قد يراها بعض الناس إنها ليست من المحرمات هذا يتسرب مع الشيطان ويجمعها مثل ما ورد في بعض الذنوب مثل أعواد النار، يعني عودا مع عودا مع عودا مع عودا إلى أن تصبح نارا ليش تتلظى وتأكل الأكثر اليابس. قال وهذا يدل على يعني مسألة من نور الله بصيرة في هذا. قال حتى رأى ما اتصل المغضوب عليهم الضالون من المرض اللي ضرر لا قبلها مع حتى رأى ما اتصل به المغضوب عليهم الظالم من المرض لا قبلها زين نوصل أحدهما
وإنما يظهر الله بالمصلحة في ذلك المسلم ورقل أنا تقال الصدر مباشرة
أحدهما الصدر الثالث من أسفل. أي وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اكتسب به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. إذا مرض القلوب أيها الإخوة اللي نبه له الشيخ في مشابهة الكفار يقول تراه أشد من مرض الأبدان. مرض الأبدان قد تعالجه وتأخذ العقار وينفعك الله وتشفى منه، لكن مرض القلب إذا دخل في قلب إنسان واحد من الناس حب هذا الكافر أو الإعجاب به أو الميل له، من الذي يستطيع أن يطلع هذا الداء من هذا القلب إلا أن ينور الله بصيرة صاحبه ويعود إلى الله وإلى آياته ويتوب إلى الله؟ نعم التوبة والإنابة تجب هذا الأمر. الثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. هذا محك عند الشيخ، ما فيه أمر من أمور الكفار يا مضر يا إيش ناقص. ليش كان ناقص؟ لأن يأتي أحسنت، لأن قد يأتي بعض أشياء عندهم هي ناقصة من ناحية لكن فيها منفعة هم يرون فيها منفعة. قال لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضر بأمر الآخرة أو بما هو أهم منهم من أمور الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لن يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.